بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو ضمن الدورة التي تقيمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي تستمر لمدة 5 أيام. وهذا الدرس هو أحد الدروس التي تتضمنها هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا العمل به.
الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 27 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء
وترك البدع.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
هذا معطوف على ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله في قوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ثم عطف على هذا الكلام بقوله: وترك البدع، أي من أصول السنة ترك البدع. وتقدم التعليق في درس الأمس على هذه الجملة وعلى تعريف البدعة وأقسامها، ثم قال رحمه الله: وكل بدعة فهي ضلالة، أي هذا مما نعتقده وندين الله به، أن كل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة شرعية دلت عليها الأدلة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه قاعدة شرعية، سبق التنبيه على أن القواعد على قسمين: منها قواعد منصوص عليها في الشرع مثل هذه القاعدة كل بدعة ضلالة، ومنها قواعد استنبطها العلماء رحمهم الله من الأدلة. والقواعد المنصوص عليها هذه قواعد نصية لا مجال للاجتهاد فيها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذا يدل على أن كل البدع من الضلال، وليس في البدع ما هو حسن، ليس في البدع ما هو حسن، إلا أن يراد بالبدعة البدعة اللغوية. ومعنى البدعة اللغوية هي ما أحدثه الناس في حياتهم مما لم يكن معروفا من قبل، كوجود هذه المخترعات ووجود هذه الأمور التي أحدثها الناس في هذا الزمان مما يتعلق بالأثاث في البيوت وبأنواع الملابس التي لا تخرج عن حدود المشروع. فهذه كلها أمور جدت في حياة الناس ولم تكن معروفة في بعض هيئاتها وفي بعض أحوالها، ولربما يرجع الأمر إلى الجنس، كجنس بعض المراكب كالطائرات والسيارات، فهذه لم تكن معروفة في العصور القديمة. وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم: البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، كما نقل عن الإمام الشافعي. يقصدون بذلك البدع اللغوية، لأن البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، فإن كانت لا تتعارض مع الدين وهي مما جد في حياة الناس يقال هذه بدعة لغوية بمعنى لم تكن معروفة. ويقال على هذه المخترعات أنها مبدعات، ويقال هذا مبدع بمعنى أنه مخترع. فهذه الأمور التي جدت في حياة الناس وليست مما يتعارض مع الدين قد يقال أنها بدع لغوية ليست معروفة. وأما البدع في الدين فكلها محرمة وكلها سيئة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، المقصود بذلك البدع في الدين. فكل ما أحدث في دين الله مما أحدثه الناس وإن كان لبعضهم حسن قصد، كما أن بعض المسلمين يقول ما أردت إلا خيرا، فيقال إن البدعة لا يلزم من كونها بدعة أن الذي أحدثها يريد بها شرا وفتنة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولما جاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي وكأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، أرادوا الانقطاع للعبادة. فأحدهم أراد أن يقوم الليل كله ويصلي ولا ينام، والآخر أراد أن يصوم الدهر ولا يفطر، والآخر أراد أن ينقطع عن النساء ولا يتزوج حتى يتفرغ للعبادة. وهؤلاء خيار الأمة، قيل فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا يشكك ولا يمكن لمسلم أن ينقدح في ذهنه أن هؤلاء الأخيار من الصحابة يريدون شرا أو فتنة. ومع هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأتقاكم لله. لماذا قدم بهذه المقدمة؟ لأن هؤلاء لم ينقدح في أذهانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصر، ولكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما نظروا إلى عمله الذي تقالوه في بداية الأمر حدثوا أنفسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالغ في العمل لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأول ما بادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الشبهة. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في هذه الحادثة لجاء من المسلمين الآن من يقول عمل النبي صلى الله عليه وسلم قليل لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن لم يحصل لنا ذلك فنريد أن نستزيد من الخير. فأول ما بادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو إزالة الشبهة. قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني أنا أخشاكم وأتقاكم لله عز وجل. هذا العمل الذي تقاليتموه هو أخشى لله وأتقى لله من الذي أردتموه. ثم زجرهم وقال هذه الكلمة العظيمة التي أصبحت زاجرا عظيما عن مخالفة سنته، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، رغب بحسب ما تتعدى به، فإذا تعدت بالباء تدل على طلب الشيء، رغب في الشيء طلبه، وإذا تعدت بعن تدل على الزهد في الشيء وعدم الرغبة فيه. رغب، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا الوعيد الشديد. فمن رغب عن سنتي قاله في هذا المقام، وفي مقام قول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم ما يريدون إلا الخير ويريدون العبادة، هذا يريد الصلاة وهذا يريد الصوم، الصلاة مشروعة والصوم مشروع، وأما التبتل وترك الزواج هذا لم يشرع. فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. والسنة أن يجمع المسلم في ليله بين القيام والنوم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع في صومه بين الفطر والصوم، ولم يشرع لنا صيام الدهر. وأقصى ما يؤذن به في الشرع من الصيام هو صيام داود، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا يزال يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصوم حتى أرشده إلى صيام يوم وفطر يوم، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، وهذا صيام داود، فهذا أقصى ما يؤذن به في الشرع أن يصام يوم وأن يفطر يوما. وأما صيام الدهر فلم يشرع، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه مخالفة للسنة، قال من رغب عن سنتي فليس مني، أي فليس على طريقتي وليس على هدي، وهذا زجر عظيم، لا يوجد مسلم يريد أن يتعرض لهذا الوعيد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لست مني أو عملك ليس مني أو ليس من هدي، لأننا نعتقد أنه لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في البدع ما هو حسن. والتقسيم المشهور الذي نقل عن العز بن عبد السلام رحمه الله ونصره القرافي واشتهر بين بعض المعاصرين أن البدعة تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، وأن منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح، هذا غير صحيح، وقد رده العلماء المحققون وبينوا أن هذا التقسيم غير صحيح، والصحيح أن البدعة تدخل في المحرم، ليست هناك بدعة واجبة ولا بدعة مستحبة ولا بدعة مكروهة ولا مباحة، البدع كلها محرمة، كلها محرمة، وهي منقسمة كما تقدم في درس الأمس بحسب حكمها إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. واختلف العلماء رحمهم الله وبعض المحققين هل يوجد في البدع ما هو من جنس الصغائر، قال بعضهم ليس في البدع من الصغائر شيء، إما أن تكون مكفرة أو مفسقة، لأن جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، والمعصية اختلف فيها، والخلاف قديم، ينقل عن ابن عباس وعن بعض السلف قالوا أنه لا صغيرة في معصية الله، وفي بعض الأثار لا صغيرة مع الاستغفار، فقيل إن معصية الله ليس فيها ما هو صغير، ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من تعصي، فقال بعض أهل العلم ليس هناك في معاصي أو في معصية الله صغير، معصية الله عظيمة. والصحيح أن الأدلة دلت على أن المعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فقسم فدلت الآية على انقسام الذنوب إلى كبائر وإلى سيئات، والسيئات هي الصغائر. وأما البدع لم يدل دليل على أن من البدع ما هو صغائر، وإنما ذكر العلماء أن البدع منقسمة إلى قسمين، مكفرة وغير مكفرة، وغير مكفرة أنها تدخل في المفسقة. وعلى كل حال فإن البدع كلها حرام وليس فيها ما هو مستحب، ولكن الذي يقسم البدعة إلى الأقسام التكليفية الخمسة قد يدخل في البدعة ما ليس منها، فيدخلون بعض المصالح المرسلة التي دلت عليها الأدلة في البدع، فهذه لا نقر بأنها بدع شرعية، وقالوا مثل جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والآن وجود المدارس، وجود الجامعات، وجود الآن المساجد التي تشتمل على الإضاءة، وجود المكبرات، قالوا هذه من البدع، قال العلماء هذه ليست من البدع الشرعية، وإنما قد يقال أنها من البدع اللغوية، كما قال عمر لما جمع الصحابة في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، فقال العلماء عمر لم يقصد بالبدعة أن صلاة التراويح بدعة، فعمر أبعد الناس عن البدع، وصلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ليلة وصلى بصلاته بعض أصحابه، ثم خرج في الليلة الثانية وصلى بصلاته بعض أصحابه وزاد العدد، ثم كره في الليلة الثالثة أو الرابعة عن الخروج إليهم، ثم أخبرهم بعد ذلك أنه ما منعه من الخروج إليهم إلا أنه كان يخشى أن تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي واستقر التشريع وجاء عهد أبي بكر، وكان الصحابة شغلوا بحروب المرتدين، ثم جاء عهد عمر واستقر أمر الصحابة، فعادوا لهذه الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر محدث ملهم، علم أن المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إليهم هو خشية أن تفرض، وقد زال المانع استقرت السنة. وعمر هو من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بالتمسك بسنتهم، فهي سنة. لكن قال بعض العلماء البدعة التي قصد عمر هي إضاءة المسجد، وإضاءة المسجد ليست من البدع الشرعية، وإنما هو شيء يحدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر وقصة مقتل عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فإنه طعنه في ظلام كما ذكر الرواة، وأنه لم يشعر به حتى سمعوا صوت عمر يقول أكلني الكلب أو قتلني الكلب، وهذا دليل على أن المسجد لم يكن مضاء. وثم بعد ذلك ضاءه في هذه الصلاة لأن في ليل ولأنهم يحتاجون إلى هذه الإضاءة. وأصبحت الإضاءة الآن من الأمور التي انتفع بها المسلمون في ليلهم، يقرؤون القرآن ويصلون يتحركون في مسجدهم، فهي ليست من البدع الشرعية. وقد يقال أنها من الأمور اللغوية، لأن كل ما أحدث يقال أنه بدعة، كما يقال أبدعت الراحلة أو أبدعت الناقة، يطلقون هذا على أنه إذا انقطعت عن سيرها يقال أبدعت، فكل ما انقطع ثم رجع يقال أنه بدعة، أو كل ما أحدث على غير مثال سابق يقال أنه بدعة. إذن ليس في الدين بدعة حسنة، البدعة كلها سيئة. وبعض الناس يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نحن نقول هذا الحديث له مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه في الصدقة، وكانوا رضي الله عنهم فقراء، فكانوا يتصدقون بصدقات بحسب قدرتهم، فجاء رجل موسر وتصدق بصدقة عظيمة، جاء في الحديث كادت أن تميل بها يده أو مالت بها يده، ثم لما رآه بعض الموسرين وبعض من لديه قدرة أخذوا يتصدقون بمثل هذه الصدقة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فقال العلماء هذه مناسبة الحديث، يعني هذه الصدقة مشروعة، لكن الصدقة العظيمة سنها ذلك الرجل، مثل يرغب الناس في الصدقة فلا يحصل استجابة، فيأتي أول من يستجيب له أجر من تابعه ورغب في الخير، لأن المسلمين يتنافسون في الخير. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام، ولم يقل من سن للإسلام، فرق بين العبارتين. من سن في الإسلام يعني الشيء مشروع في الإسلام، لكن يسن فيه سنة تعين على الخير، مثل الآن تنظيم الصدقات عن طريق الجمعيات، تنظيم حملات الإغاثة، جمع مثلا الملابس التي لا يحتاج الناس إليها كانت تلقى، فأصبحت هناك مؤسسات تعنى بجمع ما لا يحتاج إليه من هذه الملابس، والآن جدت بحمد الله جمعيات تجمع الأطعمة يعني التي تزيد عن الحاجة ويوصلونها إلى الفقراء. هذه من السنن الحسنة، لأنها فيها توقي للإسراف وفيها إيصال الصدقة للمحتاجين، فمثل هذه الأمور المشروعة في الإسلام تدخل في من سن في الإسلام. تنظيم الآن التدريس، وجود الجامعات، وجود الكتب، وجود هذه الدورات العلمية والإعلان لها، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا التنظيم، لكنه داخل في الإسلام وداخل في المصالح المرسلة. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا، من سن في الإسلام، ولم يقل من سن للإسلام. وثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فوصف هذه السنة بأنها حسنة، ووصف البدعة بأنها سيئة، فدل على أن البدع ليس مما يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، لأن البدع ليست من السنن الحسنة، بل من البدع المحدثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ولا يمكن أن يقول مسلم الضلال على قسمين، ضلال حسن وضلال سيء، كل بدعة ضلالة والضلال سيء، هذه مقدمة أولى، كل بدعة ضلالة. ويعلم المسلمون بإجماع علمائهم بل عامتهم أن الضلال كله سيء، لا يوجد مسلم يقول الضلال ينقسم إلى قسمين، ضلال حسن وضلال سيء، لكن خفي على بعضهم فقالوا البدعة منقسمة إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، فجاء النص القاطع أن البدع كلها ضلال، وليس في الضلال ما هو حسن، الضلال انحراف عن دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
نعم، هذا معطوف على ما تقدم، أي من أصول أهل السنة ترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء. ترك الخصومات، قيل الخصومات، أولا الخصومات جمع خصومة، والخصومة هي الاختلاف مع المنازعة، وقد تكون الخصومة في الدين وقد تكون في الدنيا. من الخصومة في الدين قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فهناك خصومة في الدين بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم الذين كذبوهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من كفار قريش ومن المنافقين الذين نشأوا في المدينة. هناك خصومة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، هناك خصومة بين أهل الطاعة والمعصية، لأن الناس جبلوا على نصرة أديانهم، فكل من كان على شيء يحب نصرة دينه، فالمبتدع ينصر ما يراه والسني ينصر ما يراه، وهذه النصرة مع هذه النصرة تنشأ عنها خصومة، ولا زالت الخصومة بين أهل الحق وبين أهل الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا ابتلاء من الله، يبتلي الله عز وجل الناس بعضهم ببعض. فالخصومات جمع خصومة، وهي المنازعة سواء كانت في الدين أو في الدنيا. والمذموم من الخصومات قيل ما أفضى إلى فتنة وشر، وأما أن يخاصم الرجل الرجل في أمر يستحق له بالشرع فيأتي من ينازعه في ماله أو في بيته أو في أرضه فيرفع ضده دعوة للقاضي، والقضاة الآن يقولون أين الخصوم، ويقول لأحد الخصمين: أين خصمك؟ مدعي ومدعى عليه خصمان. فهذه الخصومة التي ترجع إلى رفع قضايا التنازع إلى القضاء ليست مذمومة، وشرع القضاء من أجل رفع هذه الخصومات، وأول من قضى بين الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نبه على أمر عظيم في القضاء، قال: إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي للناس بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. إذن هذا يدل على وجود القضاء والخصوم ونزع المنازع وحل الخصومات عن طريق القضاء الشرعي. وكذلك الخصومات في الدين، عندما يخاصم أهل البدع أهل السنة ويقال هؤلاء خصوم أهل السنة وخصوم فلان من أهل العلم، خصوم أحمد، خصوم ابن تيمية، خصوم مالك، خصوم الشافعي، فهذه الخصومة يخاصمهم بعض أهل الباطل، فيقال هؤلاء خصوم لأئمة الدين. فهذه الخصومة أهل السنة يخاصمون بحق، وأهل الباطل يخاصمون بباطل. وقيل إن الخصومة المذكورة هنا في قول الإمام وترك الخصومات المقصود بها الخصومات في الدنيا، فإن بعض الناس ابتلي بالخصومات ما أن يتعرض لخلاف حتى يوسع الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من آيات النفاق قال إذا خصم فجر، وهذا دليل على أن الخصومة من غير فجور ليست مذمومة، لكن الفجور في الخصومة والعياذ بالله هذا مذموم، وهو من علامات النفاق. فبعض الناس يتجاوز ويقول بعض الجاهلين ادعي فيما ليس لك تحصل على الحق الذي هو لك، يعني إذا كان له عند رجل 1000 ريال يدعي عليه 10,000 ريال، يقول بعد ذلك القاضي قد يصلح بيننا ويقضي لي 1,000 ريال أو أكثر، هذا باطل. وبعضهم يقول ادعي 10 ولا أخذ إلا 1,000، نقول هذا باطل لأنه كذب، ولو كنت لا تأخذ إلا 1,000، وقد ترفع الخصومة وتموت ويقضى لورثتك 10,000 وستسأل عنها يوم القيامة، لا يضمن الإنسان حياته. فلا يجوز للإنسان يطالب بحقه في الدنيا بالوسائل الشرعية، فإن قضي له بحقه الحمد لله، إن لم يقضى له في الدنيا فسيأتيه حقه يوم القيامة. فقيل إن الخصومات المذكورة هنا الخصومات في الدنيا والمبالغة في الخلاف، والعاقل يتجنب الخلاف، ليس كل خلاف يوسع ويسعى إلى الصلح ويسعى إلى رفع الخلاف ويتجاوز عن حقه أحيانا من أجل عدم توسيع الخصومات، ولا يضطر للخصومة وللخلاف أو للشكوى إلا بعد أن يتعذر الأمر ويتعذر الإصلاح ويبقى الحق، لا يمكن أن يحصل إلا بطريق من هذه الطرق، فعند ذلك لا بأس إذا كانت الخصومة يعني بحق وعدل. وقيل إن الخصومات هنا عامة في كل شيء، والذي يظهر أنه أراد بالخصومات هنا كثرة الخصومات في الدنيا، لأنه نبه بعد ذلك على ترك المراء والجدل والجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا معطوف على قوله ترك الخصومات، والمعنى ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن أصحاب الأهواء يحدثون في مجالسهم ويؤثرون في مجالسهم ما يكون فيه الضرر عليه في دينه ودنياه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأثر، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد عنده ريحا خبيثة. فذكر يعني أمرين، أمر معنوي وأمر حسي. الحسي في مصاحبة أهل الخير يعني أن تبتاع منه أو أن يحذيك يعني رائحة وتذهب بعد ذلك، يعني أن يعطيك شيئا أو أن يقوم بتطييبك، فهذا أثر ولكنه عارض، وإما أن تبتاع منه فيبقى هذا الطيب معك. وأما الأثر السيء قال إما أن يحرق ثيابك، هذا جليس السوء، وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. والمقصود بذلك يحرق ثيابك هذا كالأثر الذي يتركه جليس السوء على صاحبه في دينه أو دنياه، كإحراق الثياب تضرر به، أو أن تجد عنده ريحا خبيثة يشير بهذا إلى السمعة. لو جالس الرجل صاحب بدعة قال وأنا لا أتضرر بمجالسته، مع أنه من الذي يأمن نفسه أن يجالس أهل البدع ولا يتعلق بقلبه شيء من الشبه ومن البدع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو تجد ريحا خبيثة، هذا فيه إشارة إلى السوء، السمعة، السمعة السيئة، إن لم تتضرر به فلا أقل من أن يقال الناس هذا صاحب فلان المبتدع، فهذه سمعة سيئة. ومعلوم أن الرجل لا يصاحب إلا من كان على دينه، والناس يصاحبون من كان على طريقه، والرجل على دين خليله. فلا أقل إن لم يتضرر بمجالسة المبتدع وصاحب الهوى من أن يناله منه سمعة سيئة، ولربما تضرر هذا في دينه ودنياه فيصرف عن بعض الخير لأن الناس يظنون به السوء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، هذا معطوف على ما تقدم أي من أصول السنة، وهذا لعله مرجح للقول الأول أن الخصومات المذكورة في اللفظة الأولى هي في الدنيا، وهو توسيع الخصومات في الدنيا من غير حاجة. وقوله ترك المراء والجدال والخصومات في الدين يشير هنا إلى الخصومات في الدين، الجدال والمراء. المراء معروف وهو أن ينازع الرجل في شيء ويجعلون هدية أو يجعلون شيئا لمن ظهر في المراء وفي الجدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، يترك المراء ولو كان محقا، لأن المراء مذموم. والجدال معروف طريقة الجدال والمجادلة هي المجادلة في الدين، والمجادلة مدحت في كتاب الله وذمت، قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال في ذم المجادلة: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقال: إنهم إلا قوم خصمون. فذم الله عز وجل المجادلة ومدحها. قال العلماء: المجادلة ممدوحة في موطن ومذمومة في موطن آخر. والذي يظهر أن المجادلة تمدح وتذم بحسب أركانها، وأركان المجادلة النية والمقصد الباعث عليها، والمجادل من أهل السنة والحق، والمجادل من المخالفين، وطريقة المجادلة. فإن أريد بهذه المجادلة نصرة الدين فهي ممدوحة، وإن أريد بذلك حب العلو في الأرض وإظهار الفصاحة وإظهار العلم وإظهار الفطنة وإظهار القوة في المجادلة فهي مذمومة. والضوابط المتعلقة بالمجادل: إن كان من أهل العلم وله قدرة على المجادلة ومع استيفاء الشروط الأخرى فهي ممدوحة، وإن كان الذي يجادل بجهل وليس له قدرة على المجادلة فإن هذا مذموم. وقد جادل الصحابة رضي الله عنهم، علي رضي الله عنه وابن عباس وعثمان رضي الله عنهم، جادلوا وناظروا الخوارج، وجادل عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري، وجادل الإمام أحمد المعتزلة بحضور الخليفة، وناظر ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض مخالفيه الذين كانوا يخالفونه في الصفات وفي بعض مسائل الاعتقاد. كل هذه من المجادلات الممدوحة، لأن الذي يجادل هؤلاء علماء وأئمة متمكنون من العلم أرادوا نصرة دين الله عز وجل. ومن الضوابط المتعلقة بالمجادل من المخالفين أن تكون المجادلة لمن يريد الحق وجاء ليطلب بيان الحق وإزالة الشبهة عنه، فهذا يناظر. وأما إذا جاء لينتصر لدينه وليرتفع بهذه المجادلة حتى يعرف فإنه لا يجادل، وكان السلف يذمون المجادلة من هذا الوجه، وكانوا يقولون إن أهل البدع ليسوا بخصوم لنا، يعني لا يكافئوننا، نحن أهل حق وهم أهل باطل. ولكن لما اضطروا للمجادلة والمناظرة ناظروا بعض المخالفين. أيضا مما تتأثر به المجادلة من حيث حكمها طريقة المجادلة، فإن كانت المجادلة ترجع إلى أصل يحتكم إليه أو إلى رجل يكون يفصل بين المتجادلين، تكون المجادلة بعلم وحكمة وبأدب فهي ممدوحة. وإذا كانت ترجع إلى السب والشتم وعدم معرفة العلم وإنما هي مهاترات وسباب وشتائم فهذه مذمومة وليست هذه من المجادلة في شيء. فأهل السنة يتركون هذه المجادلة المذمومة. وأما إذا كانت على وجهها الصحيح فقد ثبت عن الأئمة كما أمر الله عز وجل بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وجادل الصحابة والسلف بعض المخالفين، وهذا محمول على المجادلة الممدوحة. ولهذا ننبه دائما أن ما جاء في كتب السنة ونفاه بعض الأئمة فهو محمول على المذموم من هذا الشيء، وما جاء في بعض كتب أهل السنة وما نقل عن السلف كالمجادلة للمخالفين هذا محمول على الوجه الصحيح من ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا تعريف للسنة. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن عرف السنة وأن من أصول أهل السنة التمسك بالسنة، قال: السنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. آثار أي ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى مما جاء في القرآن، فإن القرآن أنزله الله على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك السنة هي وحي من الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لفظه ومعناه من الله، والسنة النبوية ألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله جوامع الكلم ليعبر عما أوحى الله إليه من العلم. فالسنة أصلها، والعلم الذي في السنة هو من الله وهو وحي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها وشرحها بلفظه وبعبارته عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث القدسية فهي من الله عز وجل بألفاظها ومعانيها، وهذا هو الفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية. فالأحاديث القدسية فيها مشابهة للقرآن من جهة أنها بألفاظها ومعانيها من الله، وفيها مشابهة للسنة النبوية من جهة أنها لم تثبت بالتواتر في كل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وأما القرآن فثبت بالتواتر. والسنة منها ما ثبت بالتواتر ومنها ما ثبت بطريق الآحاد، لكن أهل السنة والأئمة يرون أن كل ما ثبت بنقل العدل الضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد الشهادة ويفيد العمل، ولا يفرقون بين أخبار الآحاد والمتواتر فيقولون نعمل بهذا ونترك هذا، بل يعملون بالجميع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والسنة تفسير القرآن تفسر وهي
تفسر
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
قال: والسنة تفسر القرآن، بمعنى أنها توضح القرآن، لأنه جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الكثير من الأحكام جاءت السنة مبينة ومفصلة، فأمر الله بالصلاة في كتابه، جاءت السنة مبينة لأوقات الصلوات ولما يشرع فيها من الركوع والسجود وما يشرع فيها من الأقوال والأفعال، كل هذا أخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالزكاة وجاءت السنة مفصلة للأنصبة ولأحكام الزكاة وللأموال الزكوية وما يجب فيها. أمر الله عز وجل بالصدقة وجاءت السنة مفصلة بالصدقة وبأنواعها، وأن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وهكذا. فالسنة تفسر القرآن وهي شرح للقرآن. قال: وهي دلائل القرآن، أي أنها تدل على القرآن، وكذلك القرآن يدل عليها، وبين السنة والقرآن تلازم، فالقرآن دل على السنة والسنة دلت على القرآن. ولهذا لا يصدق في قوله من يزعم بأنه يعمل بالقرآن كما يقول طائفة يتسمون بالقرآنيين، يقولون نحن نعمل بالقرآن ولا نعمل بالسنة. فقال العلماء: كذب هؤلاء، لأنهم لو عملوا بالقرآن ففي القرآن الأمر بالسنة، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر الله في كتابه بالعمل بالسنة، فلو عملوا بالقرآن فهذا القرآن يرشدهم إلى الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين العمل بالقرآن وفي كتاب الله الأمر بالسنة كما قال الإمام أحمد في كتاب الله أكثر من 30 موطن فيها الأمر بالسنة وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن عمل بالقرآن عمل بالسنة، ومن كذب بالقرآن كذب بالسنة فهو مكذب بالقرآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله وليس في السنة قياس.
وليس في السنة قياس، هذا الكلام فيه إجمال، والإمام رحمه الله يقصد القياس المذموم. ليس في السنة قياس يعني مذموم، كما يأتي بعض الناس يقيس بعض الأمور على بعض، يقول ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؟ إما أن نصلي هذه أربع أو نصلي هذه ركعتين، هذه فريضة وهذه فريضة، هذا القياس المذموم. أن تقاس الأمور التعبدية التي لا تعقل، يعني لا تعقلها العقول وإن كان فيها الحكمة، على أمور يعني معروفة. فيأتي إنسان يقول المسح على الخفين الأولى أن نمسح باطن الخفين، لأن باطن الخفين هو الذي يتعرض للأذى. فنبه علي رضي الله عنه على هذه المسألة، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من أعلى، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من أعلاهما. لماذا؟ لأن باطن الخف الذي يتعرض للأذى. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إنما جاءت السنة بمسح أعلى الخفين، لأن باطن الخف يسير الإنسان عليه، والسير مطهر لما يسار عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن النعلين فيهما نجاسة وسأله أليس بعد تلك الأرض النجسة أرض طاهرة، قال نعم، قال فهذا تطهير لها. فهنا جاءت الحكمة بعد تأمل لحكمة الله عز وجل في ذلك، وهو أنه جاء مسح أعلى الخفين لأن باطن الخفين يتعرضان للسير، وهذا تطهير لهما، وبقي ظاهر الخف فإنه لم يحصل له ما حصل لباطنه، فجاءت السنة بمسح أعلى الخفين. لكن علي رضي الله عنه أشار إلى أنه عند ابتداء النظر وعند يعني النظر المجرد قد يقال أن باطن الخف أولى من أعلى، لكن إذا وثق المسلم بحكمة الله وأخذ يتأمل في الحكمة سيصل إلى هذه النتيجة، وأن الله عز وجل ما أمر بمسح أعلى الخفين إلا لحكمة، والذي يظهر والله أعلم أنها ترجع إلى هذه الحكمة.
قال المصنف رحمه الله ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
هذا يرجع إلى السنة، لا تضرب لها الأمثال كما ذكر في الأقيسة، لا تضرب الأمثال القياسية ولا تقاس السنة بأمور عقلية، وإنما السنة اتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد وغيره من الأئمة لا ينكرون القياس الصحيح، القياس الصحيح الذي هو قياس فرع على أصل لعلة جامعة، كالقياس المشهور بين العلماء في أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، فكل شراب مسكر فهو محرم، ولهذا أخذ العلماء من هذا الأصل وعلى القياس على هذا الأصل أن كل الأشرب الآن لو لم ينص عليها في كتاب الله، وإن كانوا الآن لا يسمونها خمرة يسمونها مشروبات روحية ولها أسماء كثيرة يعلمها هؤلاء الذين يروجونها، والمسلمون من أجهل الناس بها وبأسمائها، لكن لها أسماء، فهذه يجمعها أنها خمر لأنها مسكرة. فالقياس الصحيح لا ينكره العلماء، وكل ما دل الدليل عليه فهو من القياس الصحيح، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في الحرام ألا يأثم عليها؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال. فهذا قياس، هذا قياس، فدلت السنة على القياس الصحيح ولا ينكره العلماء. لكن اختلف العلماء هل القياس أصل فيقال مصادر الاستدلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ فبعض العلماء قال القياس كالإجماع أصل مستقل، وبعضهم قال القياس ليس بأصل وإنما هو طريقة في استنباط الحكم، فهو تابع لاستدلال العلماء واستنباط الأحكام من الأدلة. فالخلاف لفظي بين أهل العلم، ولم ينكر الأئمة القياس الصحيح. والقياس المذموم في كتب السنة إنما يريدون به القياس المذموم كما تقدم. ولا يفهم يعني بعض الطلبة أن هناك وحشة وخلاف بين العلماء في باب العقيدة وبين العلماء المختصين في باب الفقه والفروع، يقول هؤلاء يقررون القياس في كتبهم وهؤلاء يمنعونه. فالذي منعه الأئمة في كتب الاعتقاد هو القياس المذموم، وأما القياس الصحيح فإنه لا ينكرونه.
قال المصنف رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
هذا تقرير وهو ضابط عظيم في أن أهل السنة هم الذين تمسكوا بأصول السنة. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة وشعبة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم سرد هذه الأصول فبين أن اتباع السنة يتطلب العمل، أولا اعتقاد أصول السنة والعمل بها، وأن من ترك أصلا من أصول السنة فهو ليس من أهلها، لأن هذه أصول عظيمة وعليها مدار الاتباع وعليها مدار الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها مدار صدق الاتباع للسلف والانتساب لمنهج السلف والانتساب لعقيدة أهل السنة، وهي أصول عظيمة. فمن ترك أصلا منها خرج من السنة. وأما المسائل الجزئية التي تدخل في هذه الفروع هذه الأصول، كالذي يخطئ في مسألة أو في مسألتين وله مستند من الأدلة يخطئ في فهمه، لكنه يخطئ عن غير قصد وإنما يريد بذلك الحق، كما حصل خلاف بين العلماء في بعض المسائل في هذه العبادات، فهذا يقول هذه سنة ويقول هذا ليس بمشروع، ويختلفون في هذه المسائل. ما بدع العلماء الذين اختلفوا في باب الفروع وحتى في بعض المسائل الاعتقادية كالاختلاف في رؤية أهل المحشر لربهم، هل هو عام في عامة أهل المحشر أو خاص بالمؤمنين والمنافقين أو خاص بالمؤمنين، كل هذا خلاف مشهور بين أهل العلم لم يبدعوا المخالف فيه، لأن الاختلاف يرجع إلى فهم الدليل، وكل يستدل بدليل ولا يبدع المخالف في المسائل الاجتهادية. وأما المسائل التي تقوم على البدع وتحسين الآراء واتباع الأهواء فهذا الذي يبدع فيه المخالف. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل المصلحة المرسلة بمعنى البدعة الحسنة في اللغة؟
نعم، إذا أردنا يعني النظر إلى مفهوم المصطلحات، إذا قيل البدعة حسنة وهي كل ما دلت عليه الأدلة وهو ليس من الإحداث في الدين، فقد يقال أن ما يسمى بدعة حسنة يلتقي مع المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة هي ما دلت الأدلة العامة على هذه الأمور وهي من مصالح المسلمين، فهي ليست داخلة في البدع الدينية بل دلت عليها عموم أدلة الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم بإعادة معنى رغبة أنها تتعدى بالباء وعن.
نعم، هذه اللفظة كما قال العلماء يختلف معناها ويتضاد المعنيان بحسب ما تتعدى به، فيقال رغب في الشيء ورغب عن الشيء. وإذا قيل رغب في الشيء بمعنى طلبه، ورغب به أي طلبه، وإذا قيل رغب عنه يعني رفضه وتركه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت قائلا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، هي عام مخصوص، فكيف نجيب؟
أين المخصص؟ أين المخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ نحن نريد هذا المخصص حتى نخصص الدليل بدليل آخر. ليس هناك مخصص، وإنما يتوهم بعض الناس أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة مخصص. هذا ليس بمخصص، وإنما سبقا بينا. ولهذا دائما يذكر أهل العلم الأدلة على تحريم البدع ويشيرون إلى ما يتمسك به بعض المخالفين من محسني البدع، مما يتوهم هؤلاء أنه من الأدلة المخصصة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا قال إمام أن لفظة كل بدعة معناه عدة بدع، فكيف توجه؟
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا قال إمام أن لفظة كل بدعة معناه عدة بدع، فكيف توجهون؟
يعني هذا تخصيص، يقول كل بدعة، لا، ليس المقصود العموم، وإن المقصود بدع معينة وبدع أخرى جائزة. يعني أين العقول؟ هذه أمور لا تحتاج إلى رد، فليس هناك مخصص. شيخ الإسلام له تنبيه لطيف، قال: لو دلت الأدلة العامة على أن البدعة مخصوصة وأن من البدع ما هو حسن، قال لا بد لصاحب البدعة الخاصة أن يأتي بدليل على أن بدعته داخلة في المخصوص وليست داخلة في العموم. وهذه حجة قوية. يعني لو سلمنا من حيث العموم أن عموم الأدلة أو الأدلة دلت على تخصيص كل بدعة ضلالة، فأصبحت البدعة منقسمة إلى قسمين: بدعة محرمة وبدعة حسنة. نحن نحتاج الآن لصاحب هذه البدعة أن يأتي بدليل يدل على أن بدعته من البدع الحسنة، من البدع الحسنة. وإلا كل مبتدع الآن يقول بدعته إنها حسنة. من يلعن الصحابة يقول بدعته حسنة، ومن يعطل الأسماء والصفات يقول بدعته حسنة، ومن يقول أن القرآن ظاهر وباطن يقول بدعته حسنة، ومن يقتل أباه وأمه ويتقرب إلى الله بدماء أبويه يقول بدعته حسنة. كل مبتدع يقول أن بدعته حسنة، ولن يبقى شيء من الدين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نفي القياس في باب الاعتقاد المراد به أن السنة هي الطريقة والاعتقاد، فإن لا مجال للقياس ولا للعقل فيها، فيكون مجال القياس في الأحكام لا في الاعتقاد، أفيدونا؟
المقصود بالقياس، القياس إذا كان يراد به قياس الأمور بمجرد النظر العقلي وبمجرد توهم أن يكون الشيء كالشيء، كما قال شيخ الإسلام كثير من العلماء، قال يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك. فهناك كثير من الأوهام وقعت لبعض المنتسبين للعلم أن يظن أن هذا الشيء كهذا الشيء وأن حكمه حكمه، فيكون الخطأ من المقدمة الأولى، وهو أن يقال مثلا أن هذا الشيء هو كهذا الشيء. مثال ذلك، بعض المشددين الآن قال هذه المشروبات الغازية ما يسمونها بالبيبسي وغيره، قال هذه خمر وهذه مسكرة وهذه مع مرور الوقت مفترة وهذه خمر محرمة وقاسة على الخمر. هذا خطأ، ما قال أحد من العلم أن هذه من المسكرات. كون الأطباء يحذرون منها صحيا، نعم هذا مجال الطب، لكن شيء يعني جرب وعرف أنه غير مسكر يمكن أن يقال أن هذا مسكر، كون له ضرر قد يحرم من جهة أخرى، مثل الآن بعض الأشربة ثبت للأطباء أنها مضرة، فإذا وصل الأمر إلى إضرار بالنفس وقتل النفس ت... تحرم من هذه الجهة، لكن لا نقول أن هذا محرم. فهذه الأمور أحيانا القياس مرجعه إلى قياس عقلي أو إلى توهم أن العلة مضطردة في هذا الشيء، فهذا هو القياس المذموم. أما إذا ثبت بالشرع أن الشارع إنما حرم هذا الأمر لعلة، فهذه العلة تطرد كما يسميها العلماء في باب الأصول، يعني الطرد والعكس، متى ما وجدت العلة ثبت الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. هذا ما ينكره أحد من العلماء، وهو موجود في كثير من صور الأحكام سواء في باب الاعتقاد أو في غيره. ومن الأمثلة والقياس المشهور في باب الاعتقاد المثل الأعلى، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ودلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر. فهذه من الأنواع الأقيسة وقياس الأولى. فلكن الله عز وجل لا يجوز يعني أن يضرب في حقه الأمثلة التي تتعلق بقياس الشمول أو قياس التمثيل. وأما دلالة الأثر على المؤثر ودلالة قياس الأولى فتضرب لله. دلالة الأثر على المؤثر، مثال ذلك نقول هذه السماوات والأرض هي عظيمة، فوجودها وعظمتها دليل على عظمة خالقها، هذه دلالة الأثر على المؤثر. عرفنا عظمة الله بعظمة مخلوقاته، وهذه من أنواع الأدلة النافعة، أنه يستدل بآيات الله الكونية على صفاته الشرعية القائمة به سبحانه. الرحمة التي جعلها الله في قلوب المؤمنين بل حتى في البهائم، هذه دليل على قيام الرحمة بالخالق الذي خلقها، يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. وهكذا القياس الأولى أيضا، كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. نعلم بإجماع العقلاء أن الكلام صفة كمال وأن الخرس صفة نقص، فيأتي بعد ذلك من يقول الله لا يوصف بالكلام لأن هذا فيه تشبيه له بالمخلوقات. يقال كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لكن لا بد من ضبط هذه المقدمات وأن يعلم أن هذا كمال. فإذا ثبت بالعقول كالكرم والجود والسمع والبصر والرحمة، هذه من صفات الكمال والحلم، فإذا ثبتت في المخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى، هذا قياس ويستخدم في باب الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اجتهاد العلماء في المسائل الجديدة النوازل أيكون ببدع بذلك كون تعريف البدعة على غير مثال سابق؟
لا، ليس كذلك. اجتهاد العلماء، انظروا إلى الألفاظ، اجتهاد العلماء في النوازل، اجتهاد العلماء في النوازل إلى أي شيء يرجع؟ يعيدون هذه المسائل إلى أصولها. واجتهاد العلماء في النوازل من العلم العظيم الذي تركه لنا العلماء. فهذه المسائل التي تسمى بفقه النوازل، بعض الناس يظن أن العلماء يعني أتوا بأمور جديدة وليست من الدين، وهذا خطأ. هذه النوازل كلها تعاد إلى الأصول، ولهذا يذكر العلماء أن من أصعب الفقه هو الاجتهاد في النوازل، لأن الاجتهاد في النوازل يتطلب معرفة الأصول ومعرفة المقاصد الشرعية وتنزيل هذه الأحكام على هذه الصور. وأنا أذكر مثالين لفقه النوازل. المثال الأول ما انتشر بين الناس الآن بما يسمى بطفل الأنابيب، وهو أن الآن اكتشف بعض الأطباء أن الرجل يعني إذا لم يقدر الله عز وجل له الإنجاب، الرجل سليم والمرأة سليمة، ولكن يخرج أثناء القذف عند الرجل موت يعني الحيوانات المنوية، أو أنها إذا استقرت في الرحم في فترة أنها تموت، فيستخرجون هذا عن طريق يعني قذف الرجل في الخارج ثم حقن هذا في فرج المرأة عن طريق الطبيبات المتخصصات، فاختلف في هذه المسألة وبقي النزاع فيها فترة طويلة، ثم عرضت هذه على المجمع الفقهي واجتمع العلماء ورجعوا إلى الأطباء وخرجوا بتوصيات يعني جميلة جدا موجودة في المسائل التي عرضت على المجمع الفقهي. فالعلماء نظروا لأصول الآن، كون هذا الرجل هذا الماء هو ماء الزوج، وهذه المرأة التي حملت هي زوجة، وليس هناك للطبيب دور في هذا إلا أنه نقل الماء الذي شرع الله عز وجل للرجل أن يأتي زوجته، ولكن منع منه مانع وحصل الضرر والمفسدة بتعطل هذا الحمل بإرادة الله عز وجل، كما أنه يوجد بإرادة الله عن طريق هذه العملية، ففتح مجال لكثير ممن لم يرزقوا الذرية عن طريق هذه الطريقة. ثم رجع العلماء إلى مسألة أخرى مقابلة وموازية لهذه المصلحة، وهي مفسدة اختلاط النسل وخشية أن يتضرر الناس بأن يحصل خطأ في حق هذا الماء لامرأة أخرى، ووضعوا شروط دقيقة جدا، منها أن يكون الحقن في مكان واحد، وأن يتولاه طبيب، وأنه لا ينبغي أن تجمع عينات في مكان ثم تجعل مواعيد للنساء، لأنه قد يحصل خطأ. والشارع جاء بحماية الأنساب بهذه العدد، عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة، وفيه استبراء للرحم، قالوا فجاء الاحتياط، فنحن نحتاط، بخلاف العينات الآن المعروفة عند الأطباء في عينة مثلا الأمراض ما شددوا فيها، لأن لا يترتب عليها اختلاط للأنساب، لكن هذه أمور عظيمة. فقالوا إذا أمن الخطأ من نقل هذا الماء من الرجل إلى زوجته فلا بأس بذلك، وأصدروا توصيات. هذه التوصيات ترجع لماذا؟ لمراعاة مصلحة ودرء مفسدة. ومتى ما يعني وصل الأمر إلى وجود المفسدة الراجحة بحيث يكون في مركز تختلط فيه هذه العينات وقد يحقن ماء الرجل لمرأة أخرى، فهذا ينبغي أن يمنع منه، وهذه مفسدة عظيمة تغلب المصلحة التي ترجى من وجود يعني طلب الذرية لبعض الناس. فالعلماء نظروا إلى أصول وصدرت توصيات بهذا. هذه مسألة. المسألة الثانية، الآن جاءت الطائرات، فالرجل على متن الطائرة ويدخل وقت الفريضة أو يأتي وقت الغروب ويكون الفطر للصائم بغروب الشمس، ومعلوم أن الطائرة تكون مرتفعة، وكلما ارتفع الإنسان كلما رأى الشمس، وهناك فرق بين من يكون في الهواء ومن يكون في الأرض، فمتى يفطر الصائم؟ قال العلماء له حكم الأرض التي هو فوقها. انظروا إلى فقه العلماء، لماذا؟ لأن هذه الأحكام ما جاءت للطيور المحلقة في السماء، وما جاءت لبشر يحلقون في السماء، جاءت لأهل الأرض، وهذه الطائرة فوق هذه الأرض أفطر الناس في المدينة، هناك طائرة تمر بأجواء المدينة فأفطر أهل المدينة، ليس لجو المدينة ولأجواء المدينة حكم ولأهل الأرض حكم. فقال العلماء كل من مر ببلد فله حكم ذلك البلد. هذه اجتهادات لو لم ينبه عليها العلماء وترجع لعلماء يدركون هذه الأمور قد تخفى على بعض الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اختلف العلماء في عمل فقال بعضهم هذا العمل بدعة وقال بعضهم هذا مستحب، ما موقفنا منهم؟
موقفنا أن نرجع لصاحب الدليل الذي لديه دليل هو صاحب الحق، لكن أنا أقول بعض غير المختصين قد يتجرأ ويقول في بعض البدع أنه لا بأس بها، فلا بد من الرجوع لصاحب الفن المتخصص ولصاحب الدليل. والأصل عدم الشرعية، الأصل عدم مشروعية هذا الأمر، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ومن أتانا بعبادة يقول هذه من الدين هو المطالب بأن يأتي بدليلها، ليس له أن يطالبنا بالدليل على بدعيتها. كالمولد، لا يأتي إنسان يقول أين الدليل على أن المولد بدعة، نقول له أين الدليل على أن المولد سنة؟ إذن صاحب البدعة هو المطالب بالدليل على سنيتها، ولا نطالب بالدليل على بدعيتها، لأن الأصل عدم التشريع لهذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط الفجور في الخصومة في الدنيا؟
الفجور هو تجاوز الحد. لماذا سمي وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الفجور في الخصومة على النفاق؟ لأن الأصل هو الاعتدال في الأمور، فالإنسان يخاصم بعقل وبحكمة وبعدل. ظلمه إنسان يقول ظلمني في كذا، لا يفجر. اتهم في شيء يقول اتهمني في كذا، لا يزيد. فهذا هو العدل في الخصومة. فالفجور هو تجاوز الحد، مثل أن يدعي بباطل، مثل أن يكذب، مثل أن يطالب بعقوبة فوق ما يستحقها الخصم، أو أن يطالب بشيء ليس له، أو أن يوسع الخصومة ويدعو على أبناء الرجل وعلى أهله وأن يهلك ماله. هذا من الاعتداء في الدعاء أيضا. الاعتداء يكون في الخصومة ويكون في الدعاء. والمسلم يطالب بالحق الذي له، إن جاءه فالحمد لله، وإن لم يأتي الحق في الدنيا فسيأتي يوم القيامة.